ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي يواكب هذه الأيام المباركات، نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع صالح القول والعمل. ضيفنا في هذا المساء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام وأيضا عضو اللجنة التوعية الإسلامية بالحج. حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله أخي محمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
سنتحدث شيخنا في حلقتنا هذه عن البيت العتيق وعن المشاعر أو عن تعظيم شعائر الله عز وجل، وفي تقرير عد لنا الزملاء عن قصة بناء الكعبة وسؤال الناس عن هذا الموضوع تحديدا. نريد أن نشاهد ما أعدنا الزملاء في هذا التقرير ثم نعود لمواصلة حديثنا. إذن مشاهدي الكرام، تقرير هذه الحلقة عن قصة بناء الكعبة، نشاهد هذا التقرير ثم نعود، ابقوا معنا.
بالنسبة لبناء الكعبة، أمر من الله على سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل أن يبنوا الكعبة.
بناء الكعبة بناء سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل، بناء الاستجابة الأمر لله تعالى. غير كذا عندك الركن اليماني، حط الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على اتجاه اليمن، وحط ركن الحجر الأسود.
على حسب معرفتي أنه الأساسات كانت منزلة من السماء موجودة من قبل، وسيدنا إبراهيم لما حط حرمته سيدنا هاجر عليه السلام، فبناء الكعبة بدأ من فوق الأساسات اللي هي موجودة من أول، فبناها طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رجع يعني بعد ما انتعشت المنطقة، وسيدنا إسماعيل عليه السلام.
بناء الكعبة أمر الله سبحانه وتعالى بسيدنا إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا التقرير في برنامجكم مناسك. شيخ عبد الله، يعني أصلا هذا السؤال، مجرد هذا السؤال يعني يبعث في النفس كثير صحيح من الحماس عن بناء الكعبة. سنبدأ بمقدمة حول يعني فضل الذهاب إلى البيت العتيق.
نعم، سمي أولا البيت العتيق، سمي بذلك لأنه من أول ما بعث الله سبحانه وتعالى إبراهيم على لإقامة الحنيفية السمحة وإظهار توحيد الله سبحانه وتعالى، فكان البيت الحرام هو إنما كان سبب إنشائه هو لتعظيم شعائر الله، هذا واحد، وتعظيم توحيده. ولهذا تجد في كل مناسك الحج تظهر فيه الأمرين، تعظيم توحيده وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. لأن إبراهيم عليه السلام حينما خرج من الشام إلى واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، إنما أراد الله سبحانه وتعالى ليظهر دينه على الأديان كلها، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذهاب إلى تلك البقعة، فقال: من أتى هذا البيت، وفي رواية: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحديث متفق عليه. فهذا يدل على أن مجيء الإنسان إلى البيت العتيق له فضل عظيم. وقد كان الناس في السابق يجدون الضنك ويجدون اللأواء ويجدون التعب للذهاب إلى ذلك الأمر، إلى هذا البيت الحرام، ولم يعهد أن من أول عهد إبراهيم إلى يومنا هذا أن خلي البيت من الحجاج، وهذا أمر من الله. ولهذا قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لا بد أن يأتي. ولهذا قال إبراهيم عندما أمره الله سبحانه وتعالى، كما روى ذلك الإمام أحمد وابن خزيمة، حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس، قال: يا رب كيف أؤذن وأنا في واد لا يسمعني؟ قال: منك الأذان ومني البلاغ.
الله،
فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كأنه استشعر، كل مسلم يستشعر الإيمان به سبحانه وتعالى، فواجب عليه أن يحج. وقد كانوا في السابق يذهبون إلى الحج ومسيرة حجهم 3 أشهر، حتى إن الواحد منهم لا يكتب وصيته قبل أن يذهب، لأنه لا يدري أيرجع أم لا يرجع، أيرجع بماله أو لا يرجع بماله، أيرجع بماله ونفسه أو لا يرجع بماله ونفسه. وقد ذكر كل من كتب في رحلات الحج أو في كتب السير تلك اللصوص الذين كانوا يأتون إلى الحجاج في ذلك الوقت، وقد ذكر ابن باديس المصري في المؤرخ المعروف ذكر عام 356 ما أصيبت فيه الحملة، حملة الحجاج، لأن المغرب الإسلامي كان يأتون إلى مصر ثم ينتقلون الحجاج اللي من مصر والحجاج من المغرب الإسلامي ويأتون إلى منطقة سيناء ثم يذهبون إلى ضبا ومن ضبا ينزلون إلى مكة. فكان اللصوص يترقبونهم ويجمعون الزاد والراحل لأجل اقتناص هذه الفرصة والعياذ بالله، ومع ذلك مع علم الحجاج آنذاك بهذا كانوا يذهبون إلى الحج. واليوم تجد أن الواحد قد أعطاه الله مالا، أعطاه صحة، أعطاه طاقة، أعطاه طائرة، أعطاه راحة في الحج، ومع ذلك تجده مع أن الله يسر له الحج تجده لا يحج، وهذا حرمان والعياذ بالله.
نعم، هذه المشقة شيخنا إذا كانت قديمة ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثوبان تمامة ابن عبد الله بن أنس، حفيد أنس، يقول رأيت أنس بن مالك حج على قتب، القتب بعير وراحلته خشب قتب، قال وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج على قتب، وكانت يعني الرائحه زاملته. ايش معنى زاملته؟ يعني طعامه وشرابه وفراشه وثيابه كل على هذه الناقه. اذا المساله بشيء بسيط. يقول الحافظ ابن حجر ولم يكن احد من الخلفاء الراشدين قد حج بزمالتين يعني بناقتين له ولطعامه الا عثمان رضي الله عنه. اما ابو بكر فحج بزامله، عمر حج بزامل، ومع الزامل التي تكون أغراضه وأكله وشربه ونومه مثل الزاد، الزامل الذي تضع السرج يجلس هو فيه ويكون تحته قماش فيه جيب من يمين وجيب من يسار يوضع فيه طعامه وشرابه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حج بناقة واحدة لأنه كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، وهذا التواضع لم يمنعه صلى الله عليه وسلم مع فاقته من أن يحج إلى بيت الله الحرام.
طيب وش فيك مظاهر العناية وتعظيم هذه الشعائر مطلوبة منا كحجاج صحيح. وكمشاهدين
لها. جميل. أولا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى يظهر ذلك في البيت الحرام، يظهر ذلك في منى، يظهر ذلك في المشعر الحرام في مزدلفة، يظهر ذلك في عرفة. خلينا نبدأ بالبيت الحرام. مظاهر الحج، مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى، أولا يجب أن نعلم أن منطقة الحرم لا يجوز فيها الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى أو عصيانه، فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، فالله سبحانه وتعالى يعظم المعصية في الحرم ما لا يعظمها في خارج الحرم. ولهذا كان من باب المقابلة أن الأجر الذي يعمله العبد في الحرم ليس كالأجر الذي يعمله خارج الحرم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلاة فيه يعني مسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وقد جاء في بعض الروايات وإن كان بعضهم يتكلم فيها أن فضل الصلاة فيها 100,000 حسنة، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حينما عظم المعصية في الحرم كذلك عظم وضاعف الأجر في الحسنات. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن الإلحاد في دين الله من أعظم الأشياء. ولهذا يجب أن نعلم أن الغيبة والنميمة وإذاء الحجاج هذا ذنب عظيم، وبعض الناس تجده لا يبالي، أهم شيء أنه يجد له مكانا وربما تقاتل وقاتل لأجل ذلك. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد يقول قدامة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار لا ضربا ولا طرد، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، فكان معه السكينة. أما اليوم تجد بعض الناس يخالف المرور، تجده يرقى الأرصفة، تجده يؤذي الحجاج بحجة أنا حاج، كل الناس حجاج. فيجب عليك أن تراعي هذا البيت الحرام. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان من تعظيمه للبيت الحرام، من تعظيمه للحرم أنه أخبر أنه لا يقطع شوكها ولا يختلى عظاها ولا يقتل صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذه الأربع أشياء لم توجد إلا في الحرم المكي. الحرم
النبوي حسب البيت العتيق.
نعم حسب البيت العتيق. الحرم المكي النبوي يجوز قطع الشجر. يجوز
في أيام الحج.
نعم لا في منطقة الحرم.
منطقة الحرم.
في منطقة الحرم. في منطقة
يعني الكلام اللي فضلت فيه هذا خاص بمسجد الحرام في مكة المكرمة.
اللي هو الحرم. جميل. المسجد الحرام اللي هو الحرم.
المسجد الحرام وحدود الحرم.
وحدود الحرم.
جميل.
فإن الحرم الصحيح وهو مذهب عامة العلم على أن المضاعفة ليست في المسجد فقط بل المضاعفة في منطقة الحرم كلها. جميل. وقد حكى بعض المالكي إجماع أهل العلم على ذلك.
جميل. تقرير ثاني نبغى نشوفه أيضا عن يعني أطهر بقاع الأرض. زي ما تفضلت تكلمت فيها الشيخ ثم نعود لمواصلة حديثنا عن مظاهر تعظيم شعائر الله عز وجل في الحج. تقريرنا الآخر نتابعه معكم ثم نعود ابقوا معنا.
مكة المكرمة البيت الحرام
أطهر بقاع الأرض هي مكة المكرمة.
أطهر بقاع الأرض طبعا مكة المكرمة. مكة أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني جدد لكلامك شيخنا الجميع يثبت ان اطهر البقاع هي مكه المكرمه.
نعم روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكه الى المدينه حينما هاجر الى المدينه التفت الى مكه فقال والذي نفسي بيدي انك لاطهر بقاع الارض ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت. ولما شق ذلك على اصحابه حينما خرجوا من مكه الى المدينه فاجتووا المدينة يعني أصيبوا بالحمى حمى يثرب حمى المدينة فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حول حماها إلى الجحفة وبارك لنا في صاعها ومدها وبارك الله ذلك فيهم حتى إن الواحد منهم إذا مرض يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فبارك الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا تجد الذي يسكن المدينة تجد فيه من البركة الوقت وبركة الطعام بركة الشراب بركة الروح والعلم ما لا يجد في غيره. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن مكة هي أطهر البقاع وهي أفضل البقاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أحب البقاع إلى الله مساجدها. ولهذا تجد المسجد الحرام لأن الحرم كله مسجد حرام. ولهذا قال الله تعالى لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وليس هو المسجد اللي هو الصلاة المسجد المعين ولا المقصود فيه الحرام كله كما هو مذهب.
احنا نشوف حدودها يا شيخنا إذا دخلنا مكة. نعم. نشوف الحد الكبير
الآن. صحيح.
هذا المقصود فيه.
أي نعم هذا هو المقصود فيه. نعم. وهو الذي يتجه إلى جدة تجد يقول لك إلى بداية شميسي أو وسط شميسي يخرج الحرام. إلى جهة الشرائع يخرج. إلى قبل بداية عرفة قبل أن تخرج من مزدلفة أو متجه من منى إلى عرفة تجد أنه حدودها ينتهي. هذه هي الحدود.
وهذه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف حددت شيخ؟
حددت لأنهم كانوا يرون أن تحديدها موجود في كتب التاريخ أنه يقول لك مثلا من منى إلى عرفة متجه إلى الجبل الفلاني إلى جبل المشعر الحرام. فكانوا يحدونها وكانت معروفة. وقد كان بنو عبد المطلب يقدرون مناطق الحرم ومع اختلاف عندهم في تحديدها لكن استقر الأمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله في تقرير في إيجاد لجنة علمية شرعية جغرافية تدل على هذه الأماكن وما زال هذا الأمر يؤكد بين الفينة الأخرى حتى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله.
شيخنا الناس اللي تسمع كلامك عن تعظيم المشاعر تعتقد أنه فقط الحرم والمسجد الحرام.
نعم.
وننسى مزدلفة ومكة حتى مشعر الحرام. مشعر الحرام دائما مزدلفة الحرام ما ندري وش
مزدلفة الحرام. مزدلفة من الحرام ومنى من الحرام لكن عرفة ليست من الحرام. أما منى فإنها من الحرم وبالتالي فإن الذي يجلس في منى لا يجوز له أن يقطع شجر الذي زرع من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز له أن يقتل فيها صيدا. ولهذا تجد بعض الصبيان حينما يبحث يأتون إلى الحمام ويريدون صيدها فتجد أن الوالدين يرونهم ويتركونهم. هذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر صيدها. التنفير يعني اجعل الطير يأكل كما شاء اجعل الطير يقع كما شاء لا تؤذيه لا تنفره لأنه في بلد آمن في بلد أمان. وهذا أمر واضح جدا. ولهذا إذا كان الطير مأمور أن يترك كما هو فما بالك في بني الإنسان نفسه. فإنه يجب أن لا يؤذى يجب ألا تهتك عرضه، يجب ألا يؤذى. ولهذا تجد مع الأسف الشديد الذين يحجون تجد أن فيهم غلظة بعض الإخوة، تجد أن فيهم يعني نوع من الأذية لإخوانهم. الحكومة حفظها الله وضعت بعض الجهات التي تقيم الحج وتنظمه، فتجد أن هؤلاء الضباط والعسكر يؤذون بسبب الحجيج، وكأن هذا الإنسان حج ليؤذي وحج لأجل أن يكون كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس السكينة السكينة، يقول الراوي جابر وإن رحلها رحله يعني ناقة الرسول، وإن رحله وإن رقبتها ليصيب مورك رحله، يعني يشد الرسول صلى الله عليه وسلم الزمام حتى تكون رقبة الناقة إلين رحله من شدة لأجل ألا تسير. ويقول أيها الناس ويشير بيده أيها الناس السكينة السكينة، ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن البر ليس بإضاء الخيل، البر ليس أنك تصل إلى مزدلفة مبكرا. أكثر الناس تجده إذا كان في عرفة يقول وصلنا إلى مزدلفة قبل العشاء، وصلنا فتجد اهتمامهم إلى الوصول
وكانت سيارات مشرعة،
نعم أكثر اهتماما من البر. هل تبرعت إلى الله؟ هل سألت الله؟ هل تضرعت إليه؟ هل بكيت بين يديه؟ هل أحسست أن الله قد غفر ذنبك؟ هل استشعرت عظمة ذلك الموقف؟ هل أنت هذا الذي ينبغي أن يسأل عليه الحجاج؟ هل دعوت لنا؟ أما متى وصلتم؟ متى صليتم في مزدلفة؟
كأنه مسابقة حج،
وكأنه مسابقة. ومن مشاق الحج في السابق أنهم كانوا لا يأتون من عرفة إلى مزدلفة اللي هو المشعر الحرام، لأن مزدلفة تسمى المشعر الحرام، وإن كان الجبل الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المشعر الحرام، والله سبحانه وتعالى يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يقصد بذلك سبحانه وتعالى اللي هي مزدلفة كلها. نعم كلها.
وهذا أهم يعني نعم. شيخنا في نص دقيقة كلمة ختامية ورسالة لموضوعنا اليوم في برنامج معنا.
نعم، أولا يجب علينا أيها الإخوة الذي يأتي إلى الحج أن يستشعر عظمة ما ذهب إليه، وأن بيت الله الحرام بمشاعرها وشعائرها من أعظم ما يذكر به الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث عائشة مرفوعا وموقوفا والصواب وقف على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل البيت والطواف بالبيت والصفا والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة شرع الله تعالى. فأنت حينما تجلس في منى تقيم شرع الله سبحانه وتعالى، وأنت تجلس في مزدلفة تقيم شرع الله، حتى لو لم تذكر الله فكيف إذا ذكرت الله؟ فكيف إذا لم تؤذي؟ فإن هذا مطلوب منا جميعا أن نحظم شعائر الله سبحانه وتعالى. وأما من أراد بها بأي شيء أذية فإن الله يقول ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو اللجنة الإسلامية، عضو لجنة التوعية الإسلامية، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، كنت ضيفا رائعا معنا شيخنا.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي برنامج مناسك، موضوعنا القادم عن مناسك الحج وأفضلها وتفاصيلها وأيضا تقارير خاصة حول هذا الموضوع. تقبلوا تحيات فريق العمل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد، هذا محمد الحسن، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك